الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الانتقال إلى الباب التالي وهو باب أحوال متعلقات الفعل، عقد الشارح تنبيها، طبعا عقد المصنف تنبيها، وخلاصة ما أراده في هذا التنبيه أن كثيرا من الأحوال التي تقدمت في كل من باب المسند وباب المسند إليه ليست مختصة بالمسند والمسند إليه، فمثلا التقديم الذي تحدثنا عنه في البابين يمكن أن يأتي في المفعول به، نبحث عن النكات الداعية إلى تقديم المفعول به، التعريف تعريف المفعول به مثلا، النكات الداعية إلى تعريف المفعول به أو المضاف إليه. فهذه الأحوال التي ذكرناها من قبيل التقديم والتأخير والحذف والذكر والإطلاق والتقييد ومن ذلك، هذه الأحوال التي ذكرت ليست في أغلبها مختصة بالمسند والمسند إليه. ومن هنا يظهر أن ترتيب البحث البلاغي بحيث يكون الحال عنوان الباب أفضل مما صنعه الخطيب والسكاك. يعني الآن شوف، بحثنا في التقديم في المسند إليه، بحثنا عنه في المسند، نبحث عنه أو ينبغي أن نبحث عنه في سائر الموضوعات، في سائر الأبواب، المسند، المسند إليه، متعلقات الفعل وما إلى ذلك. فلذلك أن يكون الترتيب على أساس مثلا نعقد التقديم، التقديم نبحث عنه، نقول التقديم نكتته كذا وكذا، سواء ورد في المسند إليه أو ورد في المسند أو ورد في متعلقات الفعل، ونأتي بأمثلة، هذا يكون أسلم من التكرار. فإذا هذا إشكال منهجي على الترتيب الفني الذي اتبعه الخطيب، والخطيب ملتفت إلى ذلك بقرينة أنه عقد هذا التنبيه. إذا لا يخطب بعد ذلك، ماذا يقول الخطيب؟ يقول بما أن هذه الأحوال أو كثيرا من هذه الأحوال مشترك بين البابين المسند والمسند إليه وبين غيرهما، فالفطن الذي يكثر من ممارسة كلام العرب يستطيع أن يعرف نكات التقديم في المضاف إليه حتى ولو لم يدرسها، لأنه طبعا التقديم لا يتأتى في المضاف إليه، نكات التعريف مثلا في المضاف إليه حتى ولو لم يدرس، أو نكات التقديم في المفعول به حتى ولو لم يدرس. لماذا؟ لأن المناط واحد والنكتة واحدة، فالتمرن هنا في باب المسند والمسند إليه كثير لوحده للفطن بأن يستطيع أن يفهم الشواهد الواردة في غير هذين البابين. هذا تمام ما ذكر من قبل الخطيب في هذا التنبيه. والذي يبقى هو بصمة التفتازان، لابد أن يبصم التفتازان على بحثه. عبر الخطيب القزويني بهذه العبارة، قال كثير من الأحوال أو مما ذكر في هذا الباب والذي قبله غير مختص بهما. الآن حتى تكون عبارة مختصرة لأننا سنستعملها كثيرا، كثير من الأحوال التي ذكرناها لا تختص بالبابين. مقصود من البابين ما هما؟ مسند والمسند إليه. مقصود من الأحوال ما هو؟ مثل التعريف والتنكير والتقديم والحذف والذكر والإضمار والفصل والإطلاق إلى آخره، كل ما ذكرناه في الأبواب السابقة. إذا شوف، قال كثير من الأحوال لا تختص بالبابين، ووقع الكلام بين الشراح في سبب تعبير الخطيب بلفظ كثير وعدوله عن لفظ جميع، أي لماذا لم يقل الخطيب جميع الأحوال غير مختصة بالبابين؟ لماذا قال كثير من الأحوال غير مختصة بالباب؟ ووجد في الجواب عن هذا السؤال إجابتان. الإجابة الأولى ما اختارها السعد التستاذاني، وحاصله أن التعبير بلفظ جميع مفسد للمعنى، لأن الخطيب لو قال جميع الأحوال غير مختص بالبابين لكان هذا يعني أنه لا يوجد أحوال تختص بالبابين، لأن لو قال الجميع لا يختص بالبابين هذا ما معنى؟ أنه لا يوجد ولا حال من الأحوال التي ذكرناها يختص بالبابين، لأنه ماذا قال؟ جميع الأحوال غير مختص، يعني كل واحد ليس مختص. هذا يعني أن كل الأحوال التي ذكرناها يمكن أن نشاهدها في غير البابين، والحال أن هذا ما يكذبه الواقع الاستقرائي للغة. ونكتفي بمثالين. المثال الأول الإتيان للشيء بضمير الفصل، هذه واحدة من الأحوال التي تقدمت في البابين ولا يمكن لنا أن نشاهدها في غيرهما، لأن ضمير الفصل لا يقع إلا متوسطا بين المسند والمسند إليه، لا يقع قبله مفعول به، لا يقع بعده مفعول به، لا مضاف إليه، لا اسم مجرور، لا حال، لا تمييز. هذا حاله مختص بالبابين لا يمكن مشاهدته في غير البابين. فلو قال الخطيب جميع ما ذكر غير مختص ماذا يفعل به؟ الاتيان بضمير الفصل مختص. وأنت ماذا تقول؟ جميع ما ذكر ليس مختص، هذا مختص. إذن لزم حينئذ أن يكون المعنى فاسدا في هذا المثال. مثال آخر، كون الشيء فعلا، هذا أيضا لا يمكن أن نجده في غير البابين. لماذا؟ إذ لا يوجد ما يصح أن يكون اسما تارة وفعلا أخرى إلا المسند، وأما غيره فلا يكون فعلا البتة. نعم يكون فعلا في تأويل الاسم، لكن الفعل المؤول في بالاسم صورته صورة فعل، وإلا حقيقته اسم. الوحيد الذي يمكن أن يكون فعلا بما هو فعل هو الخبر، عفوا هو المسند. فهذا حال كون الشيء فعلا، هذا حال من الأحوال وهو مختص بالبابين. فلو أن الخطيب قال الجميع غير مختص لأوردنا عليه بهذين المثالين، لورد الاعتراض عليه في هذين الموردين. فإذا لماذا عدل الخطيب عن جميع إلى كثير؟ لأنه ليس الجميع غير مختص، بل الأكثر غير مختص، كثير غير مختص، أما الجميع لا، بل هناك بعض الأحوال التي تكون مختصة بالباب. هذا ما ذكره التستاذ. الإجابة الثانية ما اختاره الزوزني، وحاصله أن العدول عن لفظ الجميع لأن التعبير بلفظ الجميع مفسد للمعنى. وذلك أن الخطيب لو عبر بالجميع لكان هذا يعني أن جميع أو أن كل واحد من الأحوال المذكورة يمكن لنا أن نشاهده في كل واحد من الأبواب التي يصدق عليها غير البابين. فمثلا لو قال الخطيب جميع ما ذكر غير مختص، فهذا يعني أن التقديم مثلا نستطيع أن نشاهده في المفعول والمضاف إليه والاسم المجرور والحال والتمييز والبدل والنعت والتوكيد وإلى في كل واحد. ليش؟ لأن باب البدل يصدق عليه أنه لا مسند ولا مسند إليه، يصدق عليه أنه غير البابين. باب النعت يصدق عليه أنه غير البابين. باب المفعول به يصدق عليه أنه غير البابين، وهكذا. إذن الخطيب لو قال جميع ما ذكر غير مختص بالبابين، هذا يعني كل واحد من الأحوال المذكورة يمكن لك أن تجده في كل باب يصدق عليه أنه غير البابين. ما الفرق بين قط؟ طبعا حتى نكمل بعد ذلك نذكر الفرق. وهذا غير صحيح، يعني هذا المعنى فاسد. كل واحد من الأحوال نجد في كل باب، هذا أيضا يكذبه الواقع والاستقراء للغة. نأخذ أيضا مثالا. المثال الأول التعريف، يمكن لك أن تجده في المفعول به يمكن لك أن تجده في المضاف إليه، في النعم، في البدل، وهكذا. ولكن لا يمكن لك أن تجد تعريفا في باب الحال والتنوين. فهذه حال ليست مختصة بالبابين، مع أنها ليست موجودة في كل باب، مما يصدق عليه أنه من غير البابين. مثال آخر، التقديم يمكن لك أن تجده في الحال والتمييز والمفعول به مثلا، ولكن لا يمكن لك أن تجده في باب النعت، ولا يمكن لك أن تجده في باب المضاف إليه. إذن لو قال جميع ما ذكر غير مختص بالبابين لفهم منه أن كل واحد من الأحوال يمكن لنا أن نجده في كل باب من غير البابين، وهذا يكذبه الواقع العملي. ماذا كان سيفعل بهذين المثالين اللذين أتينا بهما؟ فهذا هو سبب عدول الخطيب عن لفظ الجميع إلى لفظ الكثير. والفرق بين الجوابين، يعني جواب التفتازاني وجواب الزوزن، بعد اشتراكهما في الاعتراف بعدم صحة التعبير بلفظ الجميع، أن ما هو الفرق؟ إذن هما يشتركان في أي شيء؟ تفتزاني يعترف أن التعبير بالجميع خطأ، الزوزني يعترف أن التعبير بالجميع خطأ. فرق بينهما ما هو؟ أن المحذور الذي كان سيترتب لو استخدم الخطيب لفظ الجميع هو عند التفتازاني أنه لا يوجد أحوال مختصة بالمسند والمسند إليه. وأما المحذور الذي كان سيترتب بنظر الزوزني فهو أن كل واحد من الأحوال يجب أن يخرج إلى كل واحد من غير البابين. أيهما هو الصحيح؟ لا شك ولا ريب، رأي التفتازاني، لأننا ندرس كتاب التفتازاني. اعترض التفتازاني على الزوزن، ولكن حتى نشخص محل الاعتراض نقول ينحل كلام الزوزني إلى دعويين. الدعوة الأولى أنه لا يمكن الالتزام بأن كل واحد من الأحوال المذكورة يجري في كل باب من غير البابين. فالالتزام بذلك محظورا. الدعوة الثانية أن التعبير بالجميع كان سيدل على التزام الخطيب بالدعوة الأولى. إذا نشوف ما ادعاه الزوزني ما هو؟ أولا لا يمكن بحال من الأحوال أن نصدق بأن التقديم مثلا يجري في كل باب، التعريف مثلا يجري في كل باب من غير بابين. فهذه القول بذلك قول فاسد. الدعوة الثانية ما هي؟ الآن مع قطع النظر عن أن هذا محذور، الآن الخطيب لو قال جميع، يقول الزوزني لو قال الخطيب جميع ما ذكر غير مختص بالبابين لفهمنا منه أنه يلتزم بهذه الدعوة الأولى التي عرفنا فسادها. يعني واحدة دعوة ترجع إلى مقام الثبوت، دعوة ترجع إلى مقام الإثبات. ثبوتان لا يمكن أن نلتزم بأن كل واحد من الأحوال يجري في كل باب من الأبواب. إثباتا لو قال الخطيب جميع لفهم منه أنه يعتقد بهذه الدعوة الثبوتية الفاسدة، للزم هذا المحظور الثبوتي. الآن أين تريد أن تعترض أيها التفتزاني؟ يرى التفتزاني أن الدعوة الأولى صحيحة لا غبار عليها، فلذلك هو لم يناقش فيها، وإنما يناقش الزوزني في صحة الدعوة الثانية، أي لا نسلم أن عبارة جميع الأحوال غير مختص بالبابين تدل على أن الخطيب يلتزم بالدعوة الأولى، يعني يلتزم بأن كل واحد من الأحوال يجري في كل باب من الأحوال. توضيح ذلك أن قولنا جميع ما ذكر غير مختص بالبابين إنما يدل على نفي الاختصاص عن الجميع. نفي أي اختصاص؟ الاختصاص بالبابين. ما معنى الجميع غير مختص بالبابين؟ يعني تنفي الاختصاص بالبابين عن من؟ عن الجميع. ولكي يصح هذا النفي يكفي أن يكون كل فرد، كل حال من الأحوال باستطاعته أن يخرج عن طاعة البابين إلى غيرهما ولو في الجملة. لأن حتى نقول الجميع لا يختص بالبابين يكفي أن يكون الجميع يستطيع أن يخرج عن سلطة البابين إلى غيرهما. الآن غيرهما من؟ كل من هو غيرهما أو بعض من هو غيرهما لا دليل عليه. حتى تقول انتفى الاختصاص يكفي الخروج إلى غير البابين في الجملة، ولا نحتاج إلى الخروج إلى كل ما يصدق عليه أنه غير البابين. حتى يتضح الأمر نأتي بمثال. الآن لو قلنا الكرم لا يختص بزيد أو بحاتم، فحتى تصدق هذه القضية هل يعني ذلك أننا لابد أن نجد الكرم عند جميع الناس أو يكفي أن نجده عند غيره ولو شخصا واحد؟ الكرم لا يختص بزيد يكفي حتى لا يكون الكرم من مختصات زيد أن أكون أنا متصفا به، ولا يحتاج أن يتصف الجميع به. ما نحن فيه من هذا القبيل. لو كان الخطيب قد عبر بالجميع غاية ما تدل عليه هذه العبارة أن الجميع يمكن أن يخرج عن بابين. الآن إلى أين يخرج؟ إلى كل الأبواب أو إلى بعض هذا مسكوت عنه؟ فلذلك نحن نناقشك أيها الزوزني في الدعوة الثانية ونسلم بصحة الدعوة الأولى. إذن ماذا كان؟ ما هو المحظور الذي كان سيترتب لو قال الخطيب جميع؟ يقول ليس إلا المحظور الذي نحن ذكرنا في الإجابة الأولى، أنه لا نسلم أن الجميع باستطاعته أن يخرج عن سلطة البابين، بل هناك أحوال محكومة للبابين ككون الشيء كون الشيء فعلا والإتيان للشيء بضمير الفصل. فلذلك كلام الزوزني في غير محل. نحن كلامنا ليس في المحظور الذي ينبغي أن نعتقد به، ما ذكرناه نحن محظورا وما ذكره هو محظورا. الكلامين أننا نريد أن نستظهر من كلام الخطيب أنه لو كان قد عبر بالجميع ماذا كان المحظور؟ بعبارة ثانية، ما هو المحظور الذي هرب منه الخطيب عندما عدل من لفظ جميع إلى لفظ كثير؟ بينا أن المحظور الذي هرب منه لا يمكن أن يكون إلا المحظور الذي نحن ذكرنا، وإن كان الآخر محظورا. هذا تمام ما ذكره التفسير. تنبيه، كثير مما ذكر في هذا الباب أي في باب المسند والذي قبله والباب الذي قبله أي باب المسند إليه غير مختص بهما، كالذكر، الذكر ليس مختصا بالمسند والمسند إليه، الحدث وغيرهما. ما هما غيرهما من التعريف من بيانية؟ التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير ذلك مما سبق. وإنما قال الخطيب كثير مما ذكر لأنه لو قال جميع ما ذكر لفهم منه أن الجميع لا يختص، مع أن بعضها مختص بالبابين، لأن بعضها مختص بالبابين كضمير الفصل المختص بما بين المسند والمسند إليه، فلا يتأتى بين النعت والمنعوت، بين المضاف والمضاف إليه. وككون المسند فعلا، عبارة عندكم هكذا، وككون المسند فعلا، طبعا الأولى أن يقال ككون الشيء فعلا كما عبر العلامة اليعقوبي، لا لأن كون المسند فعلا حتما هو من مختصات المسند، لذلك لو عبر هكذا كون الشيء فعلا هذا أفضل. وككون الشيء فعلا فإنه مختص بالمسند، إذ كل فعلا مسند دائما. وقيل هو إشارة إلى أن جميعها لا يجري في غير البابين، قيل والقائل الزوزني، هو إشارة يعني قوله كثير إشارة إلى أن جميعها جميع الأحوال لا يجري في غير البابين، كالتعريف فإنه لا يجري في الحال والتمييز، وكالتقديم فإنه لا يجري في المضاف إليه وإن جرى في غير ذلك. وفيه نظر، يعني وفيما ذكره الزوزني نظر وفي هذا القيل نظر، لأن قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند والمسند إليه والمسند، فضلا عن أن يجري كل منها فيه. ما معنى هذه العبارة؟ أن شوف الزوزني ماذا ادعى، أنك لو قلت جميع ما ذكر في البابين غير مختص بغير البابين ماذا سنفهم منه؟ كل واحد من الأحوال يجري في كل واحد من الأبواب. التفتزاني ماذا يقول له؟ يقول له هذه العبارة لو ألقيناها إلى العرف لا يفهم منها أن واحدا من الأحوال يجري في كل الأبواب، لأن العرف كيف يفهم قولنا غير البابين؟ يفهم غير البابين ولو في الجملة، وحينئذ فواحد من الأحوال العرف لا يفهم أنه يجري في الجميع بل يجري في غير البابين في الجملة، فضلا عن أن ندعي أنه يفهم منه كل واحد يجري في كل واحد، فضلا عن أن يجري كل منها فيه، إذ يكفي لعدم الاختصاص، حتى يصح نفي الاختصاص يكفي إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته ثبوت الحال في شيء مما يغاير البابين وليس في جميع ما يغاير البابين. فهم. والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما في البابين لا يخفى عليه اعتبارهما في غيرهما من المفاعيل. ما هو غيرهما؟ المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه. وبهذا يتم الكلام بحمد الله في باب المسند، في باب أحوال المسند، ووصل الكلام إلى باب أحوال متعلقات الفعل. في البداية يذكر التستزاني نكات ثلاث. النكتة الأولى أننا سنتعرض هنا في هذا البحث لا لجميع النكات، لا لجميع الأحوال التي تعرض متعلقات الفعل، بل سنتحدث عن مجموعة من الأحوال فيها مزيد بحث وكلام. ليش؟ لأننا ذكرنا قبل قليل في التنبيه أن كثيرا من الأحوال تجري في غير البابين. فلا داعي لإعادتها، اللهم إلا إن كان هناك مزيد بحث وفائدة وكلام، وهذا ما سنفعل. النقطة الثانية تتعلق بفهرسة الأبحاث التي سنتعرض لها هنا. سيتعرض المصنف لأبحاث ثلاثة. البحث الأول حذف المفعول به، والبحث الثاني تقديم المفعول على فعل على عامل، والبحث الثالث تقديم المعمولات بعضها على بعض أو بعضها على بعض. يجب النصب هنا أو يجوز الجر؟ تقديم المعمولات بعضها على بعض أو بعضها على بعض؟
بعضها.
ليش؟ النتيجة هي لأي بعض؟ بعض ماذا؟ بعض المعمولات. يعني ما هو إعراب بعض؟ أنا طب يصح أن تكون حالة بعضها على بعض، تكون من باب الحال الجامدة كالأول فالأول، ويمكن أن تكون بدلا من المعمولات بعضها على بعض. لكنه قبل أن يتعرض للبحث الأول يقدم له مقدمة. هذه فهرسة البحث. النقطة الثالثة، وإن كان هو لم يذكرها، أن متعلقات كيف نقرأها؟ بصيغة المعلوم أو المجهول؟ نقرأها بكسر اللام أم بفتح اللام؟ يجوز الوجهان. أما الكسر فباعتبار أن المفعول مثلا، طبعا مفعول والحال وكل ذلك مما سيأتي، أن المفعول مطلوب من قبل الفعل ولا مقتضي له وللإتيان به إلا الفعل، فيكون هو المحتاج إلى الفعل، والمتشبث به سنعبر عنه بهذا اللحاق بالمتعلق، إذ هو الذي تشبث وتعلق، إذ لولا أن اقتضاه الفعل لم يؤت به في الكلام. بينما الفعل يؤتى به معه ومع غيره. الآن هذه يعني اعتبارات للتسمية فقط، أمر سهل. أما متعلقات لماذا؟ فلأن الفعل يلابسها ويرتبط بها، من ناحية المعنى. يعني مرة ننظر إلى ناحية العمل كما في اللحاظ الأول، مرة ننظر إلى ناحية المعنى. الآن ضربة تحتاج إلى مفعول به، لأن معنى الضرب أو لأن غرض المتكلم هو الإخبار عن أن فعله وقع على مفعول به، فالمفعول به يحتاج إلى أن يتعلق بملابس له هو مفعول به، فيكون المفعول به بهذا اللحاظ مثلا متعلقا للفعل، تعلق به الفعل، الضرب تعلق بزيد، وهكذا. المهم الأمر سهل، هذا فيما يرتبط. نقرأ. يقول: قد أشير في هذا التنبيه المتقدم إلى أن كثيرا من الاعتبارات والأحوال السابقة يجري في متعلقات الفعل، لكن ذكر في هذا الباب أو ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك. ذكر طبعا الأولى أن كلامه عن تعليل فعل الشارح. ذكر الخطيب في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك، من تلك الاعتبارات، لاختصاصه، لاختصاص هذا البعض بمزيد بحث، ومهد لذلك بما ماذا قال في هذه المقدمة. الآن باختصار نختصر لأن المطلب واضح. خلاصة ما ذكر أن الفعل يلابس من ناحية المعنى فاعله، والملابسة حينئذ بمعنى قيام الفعل أو بمعنى وقوع الفعل من الفاعل. ما معنى أن الفعل يلابس الفاعل؟ يعني يرتبط به نوع ارتباط. ما هو الارتباط الذي يمكن أن نصفه بين الفعل والفاعل؟ أن الفاعل هو الذي قام بالفعل، هو الذي أوقع الفعل، فالفعل وقع منه. وكذلك الحال بالنسبة إلى المفعول، فالفعل يلابس مفعوله أيضا، ولكن نوع الملابسة يختلف، لأن معنى ملابسة الفعل لمفعوله، والكلام هنا عن المفعول به، أن الفعل واقع عليه، هذا نوع من أنواع الملابسة. وحينئذ فعندما يؤتى بالفاعل مع الفعل أو بالمفعول مع الفعل فلا يكون غرض المتكلم الإشارة أو الإخبار عن أصل وقوع الفعل، وإنما يكون غرضه الإخبار عن إحدى الملابستين. والدليل على ذلك شاهدان. الشاهد الأول أنه لو أريد الإخبار عن أصل وقوع الفعل لقيل مثلا الإخبار عن أصل وقوع الضرب، لقيل مثلا حصل الضرب، ولم يقل ضرب زيدان عمرو. بل ذكر الفاعل والمفعول في هذه الحالة مخلين بالغرض أو لا أقل، لم يقتضهما المقام، فيكون ذكرهما عبثا من وجهة نظر البلاغة، لأن علماء المعاني ما هو المعيار عندهم في قبول الكلام؟ ما هو؟ أن يكون مطابقا أو لا مطابق لمقتضى الحال. فإذا كان الحال ماذا يقتضي؟ الإخبار عن صرف وقوع الفعل، فلماذا أتيت بالفاعل؟ ماذا يهمني؟ لماذا أتيت بالمفعول؟ ماذا يهمني؟ فيكون ذكرهما عبثا على الأقل، وإلا قد يقال بأنه مخل أيضا، لأن ما سينصرف إليه الفهم العرفي هو التفكير في هاتين الملابستين، والحال أنهما ليستا المقصودتين للمتكلم. هذا إذن الشاهد الأول. الشاهد الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.